أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب، صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام عن المسألة الثانية والثالثة والرابعة، ندخل في هذا اليوم إلى المسألة الخامسة. قال في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قال: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن والأمر والنهي. أقول مذهب المعتزلة هنا ما أجد يعني بحث دقيق، تقريبا إلى الجنبة الشرعية أقرب. هنا يريد أولا أن يذكر الآراء أو عادة الرأيين المعروفين في مثل هذه المسائل، أي النزاع الدائر بين المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يريد الطاعة سواء من المؤمن أو من الكافر، ما يفرق. يعني الله إرادة الله أنه، وهذه أي إرادة؟ إلى الإرادة التشريعية. يأتينا هذا البحث مهم جدا الآن، ما أذكره بشكل مختصر يخدمنا في هذه المسألة والمسألة بعدها والتي بعدها. الإرادة على قسمين، أنا نذكرها كمقدمة تنفعنا. الإرادة على قسمين: إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. ما الفرق بين هاتين الإرادتين؟ الإرادة التكوينية هي التي يقع مراد المريد من دون توسط شيء، يقع مراد المريد من دون توسط شيء، هذا نسميه إرادة تكوينية. بينما الإرادة التشريعية لا، يتوسط بين المريد وبين المراد إرادة شيء آخر فيسمى إرادة تشريعية. الآن الإرادة التكوينية مثل الله سبحانه وتعالى الآن يريد أن يوجد الإنسان، هنا بعد ما تتوسط إرادة أحد، هو الله يريد، فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية. لاحظ آيات كثيرة في الخلق، في الرزق، في كذا في كذا في كذا في كذا، كل هذه تشير إلى الإرادة التكوينية. يعني الله مجرد يريد يقع المراد. أحسنت، يعني لا نتوقع بأنه الله يريد وبالتالي قد يقع المراد وقد لا يقع، مستحيل ذلك. هذا يسموه لباس كن فيكون، الله صاحب لباس كون فيكون، هذه الإرادة التكوينية. نظيرها عند الإنسان ما هي؟ حكومتك أنت على حواسك وعلى أعضائك. الآن أنت العين، متى تريد أن ترى تقع الرؤية، صحيح؟ متى تريد أن تمتنع من الرؤية تمتنع من الرؤية، هذا يسموه إرادة تكوينية عندك أيها الإنسان. خيالك الآن، متى تريد أن تنشئ صورة في عالم الذهن تنشئها، هذه إرادة تكوينية. متى أن تلغيها تلغيها، بل لا تبقى هذه الصورة إلا في دائرة ماذا؟ إلا في دائرة الإرادة. يعني متى ما أنت أردتها تبقى، متى لم تردها تنتفي. كذلك على جوارحك الآن، اليد، هذه اليد أن تتعامل معها بالإرادة التكوينية، متى ما ترفعها إلى الأعلى تنزلها إلى الأسفل، راح تجدها مطاوعة تماما لطاعة سبحان الله. فأنت عندك حكومة تكوينية على جوارحك وعلى جوانحك، يعني القوى الباطنية والقوى الظاهرية أو مظاهر تلك القوى. وهذا بحث مهم جدا، هذا شيء من ما نسمى تسميه الرواية من عرف نفسه فقد عرف رب. أنت شوف شلون إدارتك لأمورك، سبحان الله، أنت بس شوف اليدين بس والرأس والرجلين وكذا، شوف تتعامل وياه متى ما ترفع تنزل كذا تصعد، أبدا أبدا. ما هو مرة مثلا مرات والله تقول أنا برفع يدي، وإذا تشوف اليد تقول لك لا أنا ما مستعدة اليوم تعبانة ما رفع يدي، ما في هالكلام. لا عب. هل نسميها إرادة تكوينية؟ والإرادة التكوينية أخواني كلما الإنسان، هذا بعد بحث يطرح العرفاء، كلما الإنسان قرب وتقرب من المبدأ الأعلى من الحق سبحانه وتعالى بتوسط المعصوم والحجة سلام الله عليهم أجمعين، بطبيعة الحال تتحقق له هذه الإرادة التكوينية اللي احنا نعتبرها من أقل شؤون المعصوم، اللي الآن ينازع في وجودها وعدمها وكذا، هي أقل شؤون المعصوم. وشي ذاك اللي كلش يعني لا بالنسبة للمعصوم لا شيء. أحسنتم. فذلك تجد هذا العارف ببركة قربه يستطيع ماذا؟ أن يتصرف تكوينا، لأن معنى الإرادة تكون التصرف في عالم الكون. وطبعا كل تصرف في عالم الكون هذه بحث قرينة عقلية يشير لها القرآن دائما، لا يكون إلا بإذن الله، مثل إحياء الموتى، إبراء الأكمة، كذا كذا، نسميه إرادة تكوينية. القرآن مليء بهذه الأمور. تجد العارف مثلا يتصرف كذا يتصرف كذا بإذن الله، لأنه وصل إلى هذا المقام، مقام الإرادة التكوينية. حتى ينقل قصة لطيفة أنه أحدهم مر فرأى راعيا مستلقي أو مرتاح، ووجد الأغنام، وجد الأغنام يمرحون وبينهم ثلاثة ذئاب. عجب، يعني ذئاب في وسط ماذا؟ في وسط هذا القطيع. ممكن قال أنا مشتبه، يعني ذئاب تجتمع مع القطيع، هذا غير ممكن. الذئاب تبحث عن القطيع تأكله، وهذا الراعي مرتاح، يعني شبه مستلقي مريح وتارك القطيع مع الذئاب. جاء هذا الرجل إلى الراعي فقال له رأيت شيء عجب، يعني أنا مشتبه، يا هذه ذئاب أو ليست بذئاب؟ قال ما الخبر؟ قال كيت وكيت، رأيت الذئاب في وسط القطيع، قد تصالحا، يعني بينهم صلح صار ذيلي، ما حد قضينات المشاكل بتعبيرنا. ما الخبر؟ قال لا تعجب. قال كيف؟ قال إنني أصلحت ما بيني وبين ربي، إذا أصلحت ما بيني وبين ربي هذا من ضمن النتائج، أستطيع أن ماذا تعبيرنا أن أجعل الذئاب بعلاقة حسنة مع من؟ مع نفس القطيع، هذه بركة العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا فشاهد الولاية التكوينية قرآنيا روائيا فضلا عن الأدلة النقلية العقلية التي لا ترفض ولا تمنع من حصول هذا الأمر، بل هو واقع للأولياء للأنبياء وما إلى ذلك. الولاية التشريعية، لا، الولاية التشريعية ليست مرتبطة بالبعد التكويني، مرتبطة بالبعد التشريعي، يعني بالأوامر والنواهي، هذا أولا. ثانيا الإرادة التشريعية يتوسط بين المريد والمراد ماذا؟ إرادة شيء آخر. الآن الله يريد الصلاة، الله هو المريد، لمن؟ للصلاة. الصلاة هي المراد، ولكن نجد قد تقع الصلاة وقد لا تقع. لماذا؟ لتوسط إرادة العبد. العبد الله سبحانه وتعالى أراد من العبد أن يقيم الصلاة، فتجد هذه الإرادة قد تتخلف وقد قد تتحقق. أحسنت. لكن ليست أمر تكويني، أمر ماذا؟ تشريعي. أمر تشريعي وليست أمرا تكوينيا. وهذه واضحة النقطة ذي. هذه مرتبطة بالأوامر والنواهي، يعني الساحة أو الدائرة التشريعية. هذه مسألة جدا مهمة، التفريق بين الإرادتين. طبعا هو في بحث مفصل وطويل عن نتائج الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، العلاقة بين الإرادتين، الموازنة بين الإرادتين، كذا كذا. على كل حال هذا بحث في محله. إذا طرحت هذه المسألة، طبعا الخلط بين الإرادتين يوقع مثل هذه الاشتباهات عند البعض. حتى عند كبار علماء الفريقين، عند مثلا خاصة بين الأشاعرة والمعتزلة وكذا وكذا وكذا. هذا مضافا إلى نقطة منهجية مهمة، سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية، تحقيق المرادات التشريعية، يجب أن نقل هذه النقطة، وهي عدم استغناء العبد عن من؟ عن المدد الإلهي. لا تتصور في الإرادة التشريعية لما يصلي يعني هو ماذا مستغن عن الله، أو في الإرادة التكوينية كذلك، مستحيل. في الإرادتين، كلا الإرادتين، الإنسان أو العبد أو الممكن بعبارة أدق محتاج إلى من؟ إلى الغني، إلى الواجب المطلق. لاحظ هذه نقطة مهمة، إن الآن هذه المسألة هي اللي تعطينا نظرة دقيقة حيال حتى مبنى المعتزلة اللي احنا نقبله ضمنا، لكن مع التدقيق لا، اللي هي شبهة التفويض. لاحظ. على كل حال هذه مقدمة نافعة تخدمنا إن شاء الله في الأبحاث، في هذا البحث والأبحاث الآتي. بعد هذه المقدمة وهذه الأطلالة أخواني، تعالوا إلى رأي المعتزلة في المقام، في مسألة الآن الله سبحانه وتعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. بعد هذا وين يصير العنوان؟ في أي إرادة على هذا التفريق؟ أحسنت، في الإرادة التشريعية ليس الإرادة التكوينية، ولا رفض بالإرادة التكوينية هذا البحث. الله يريد الطاعات، يريد الطاعات تكوينا أو تشريعا؟ تشريعا. يعني تتوسط إرادة من؟ إرادة العبد. فالعبد باختياره يريد الطاعة أو يريد المعصية. على ذلك الله يريد الطاعة ويكره المعصية، يعني يريد الطاعة من المطيع ويحب الطاعة من المطيع، ويكره المعصية من من العاصي. فهذا بعد بعد تشريع ليس بعدا تكويني، لأن لو كان إرادة تكوينية بعد يوجد معنى لهذا الكلام، يكره أو يحب له، لأن مراده حتما سوف يقع. أحسنتم، محذور الجبر وغيره. بس لكن إحنا الكلام لوين بعد المسألة الخامسة، محور البحث في المسألة الخامسة هو الإرادة التشريعية وليس الإرادة التكوينية. على هذا المنح تعالوا معي إخواني، المعتزلة ذهبت في هذا البحث إلى أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن من المؤمن والكافر، إرادة تشريعية. شرع الله إنني أحب أن يكون الإنسان أو المكلف، الجن والإنس الآن الثقلين، أن يطيعوني ولا يعصون، إرادة الله، إرادة تشريعية. لاحظ وياي، إرادة ماذا؟ تشريعية. وإرادة الله للعباد للطاعة وكرهي للمعصية بعد هذه إرادة تشريعية، فبالتالي قد تقع من الإنسان وقد لا تقع. يعني الطاعة تقع من المؤمن ولا تقع من ماذا فرضا؟ من الكافر. لاحظ، هذا هو الرأي المعتزلي. الأشاعرة قالت لا، قالوا كل ما هو واقع سواء طاعة أو معصية فهو مراد لله. الله بعد إذا أراد شيء فلا بد ماذا أن يقع. قلنا هنا خلط وين؟ نظر في الإرادة تكوني. قال لأن الله يريد الطاعة فحتما تقع، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والحال المحور البحث ليس في الإرادة تكوينية، المحور البحث في الإرادة التشريعية كما قلت الخلط. فنظر الأشاعرة وهذا المعنى شلون الله يعني لا بد يعني كل ما هو واقع فهو مراد لله، إن وقعت الطاعة فهي مراد لله، إن وقعت المعصية فهي مرادة لمن؟ لله. لاحظ قلنا هذا مربوط بالإرادة التكوينية للإرادة التشريعية، فتداخل بين هاتين يعني يوجد تداخل بين هاتين الدائرتين. نعم. إيه؟ نعم هذا هذا سوف يأتينا إن شاء الله في النقطة الثانية البحث الثاني. وفي مسألة طبعا أداق ما رح نطرحها، يعني في مسألة جدا أداق في كل جينا استطرادا في بحث بعض الأبحاث يعني، لكن الآن بهذا المعنى هم نظروا إلى الإرادة تكوينا والبحث والحديث عن الإرادة تشريعا. هذا تفتل هذه النقطة. المعتزلة استدلوا على دعواه على الدعوة يعني دعوة الإرادة التشريعية صح التعبير بوجهين. الوجه الأول قالوا هكذا إن الله تعالى حكيم. لاحظ الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث، لا يصدر من الله العبث. وهكذا نجعلها مقياس الشكل الأول إن الله تعالى حكيم، هذه الصغرى القياس. الكبرى والحكيم لا يفعل القبيح، فالله لا يفعل القبيح. كيف؟ تعالوا إلى تنقيح الصغرى. خب الكبرى واضحة إن الحكيم لا يفعل القبيح، توضيح الصغرى الآن. الصغرى حاكمة، نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح لأنه حكيم، والقبيح من مصادق ما هو المعصية فرضا. الله لا يفعل المعصية أو لا يتمنى وقوع المعصية، كذلك من القبح إرادة المعصية نفس الكلام. فلو كان الله سبحانه وتعالى يأمر العبد بالطاعة ولكن يريد منه المعصية، نفس إرادة المعصية مثل فعل المعصية قبيحة في النتيجة. العقل يقول بقبح كلا الأمرين، يعني نفس فعل المعصية ونفس إرادتها حتى من دون الوقوع. نفس الكلام في الطاعة، إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يريد الطاعة افترض نفس الكلام حتى لو وقعت، إذن لا يقطع عنها يعني نفس الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى للقبيح قبيحة، كذلك ترك الواجب أو ترك الحسن. إرادة ترك الحسن نفس الشيء، ترك الحسن قبيح وإرادته يعني وإرادة الترك هم قبيحة. واضح الآن الصغرى؟ فإذن الصغرى أن الله لا يفعل أو أن الله حكيم بهذا المعنى، لأنه لا يفعل القبيح. الله لا يفعل كما قلنا في القياس من الشكل أن الله تعالى حكيم والحكيم لا يفعل القبيح، فالله لا يفعل القبيح. واضح الآن هذه؟ إذن هذا هو الوجه الأول على المدة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إخواني، الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعات صحيح، ونهى عن المعاصي، أمر بالصلاة، أمر بكذا، نهى عن كذا، نهى عن كذا، نهى عن كذا وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال الحكيم بما هو حكيم، إذا المشرع حكيم بطبيعة الحال إنما يأمر بما يريد لا بما يكره. الآن الحكيم المشرع إذا يأمر بشيء يأمر بما يريد ويرتضيه. ترى الآن يأمر بالصلاة، حتما عنده ميل إلى الصلاة، إلى حسن الصلاة، إلى مقبولية الصلاة، إلى عظمة الصلاة، إلى 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 وما إلى ذلك. كذلك عندما يكره أو يمنع من المعصية، لماذا يمنع من المعصية؟ يعني المنشأ، لماذا يمنع من المعصية؟ لأنه يكرهها لا يريدها. أما إذا قال بالعكس، هو يأمر بالطاعة ولكن لا يريد الطاعة، وينهى عن المعصية ولكن يريد وقوع المعصية، هل نسمي هذا حكيم؟ لا نسميه حكيم. أبسط العقلاء الآن معنا في البحث العقلائي، لا العقل، البحث العقلائي في سن القوانين، مدير مدرسة، مسؤول مؤسسة علمية فرضا، هل يعقل بأن يقول أنا أضع المناهج ولكن ما أتمنى الطلبة أن يذاكروا؟ أو مثلا ماذا، هكذا أقول بأنه مثلا أنا أتمنى من الطلبة أن لا ينجح مثلا، رغم أنني مثلا أشيد بالمذاكرة بالبحث العلمي لكن ما أريدهم ينجحوا، هذا كله خلاف الحكمة. إذن الله سبحانه وتعالى يقولون هكذا الأشاعرة بأنه إذا وقعت المعصية من الكافر هي مراد لله ولا يمنع، حتى لو كان الله يكره المعصية ولكن ماذا أراد وقوعها صحيح. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الطاعة من الكافر ولكن لا يريدها أن تقع مثلا، هكذا نفس الكلام واضح. إذن هذا الكلام أو هذا التنظير أو هذا البحث أو هذه النقطة كلها تكشف عن واقعا عن ماذا، عن خلاف ما عليه العقلاء وما إلى ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يستحيل واقعا، أو خلاف الحكيم، خلاف حكمة الله أنه يريد يكره المعصية ولكن يريدها أو ما إلى ذلك، وهو باطل قطعا. واضح إخواني هذا البحث؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة. نطبق العبارة. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، قلنا الإرادة التشريعية سواء وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد، كل ما هو واقع فهو مراد. هذا المراد الإرادة الصرعيني بعد تكويني، أحسنتم، مراده هو المراد التكويني. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. الأول أنه تعالى حكيم، هذه الصغرى، لا يفعل القبيح، ده تقول والحكيم لا يفعل القبيح، هذه الكبرى يعني القياس من شكل أول على ما تقدم. وكما أن فعل القبيح نفس فعل القبيح قبيح، فكذا إرادته قبيحة، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه. هذا الدليل الأول. الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، أنه تعالى ماذا؟ أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكرهه، وينهى عما يكره لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه. شو يصير الكافر إذا عصى الله أو كفر؟ أحسنتم، حقق إرادة الله، كان مطيع في كفره، نستشهد بالله، لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه وهو باطل قطعا. واضح هذا المتن؟ المتن واضح بعد. وإرادة القبيح قبيحة منه يعني تعالى، وكذا ترك إرادة الحسن والأمر والنهى. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. قال وبعض الأفعال، هنا بعض بعد ذلك يدخل إلى بحث. قال وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع. هنا يريد أن يثبت، يعني بعد ما أثبت مدعى يعني الرأي الصحيح في المقام اللي تبناه المعتزلة في البحث السابق وأبطل كلام الأشاعرة، هنا انعطف الحديث إلى ماذا؟ إلى إبطال حجج الخاص، بحيث أنهم قالوا في النتيجة الله سبحانه وتعالى هو فاعل الأفعال، صحيح؟ فتسند كل الأفعال إليه. هنا طبعا هم عشان نجيبها بشكل أدق، يعني بعبارة أخرى الآن البحث يريد أن يستدل من الأشاعرة، استدلال الأشاعرة، يعني ذكر استدلال الأشاعرة على مدعاهم من أن كل الأفعال تقع من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي العبد ليس له دخالة في المقام، ليس له دخالة. لاحظ، يبدأ الآن هذا البحث، وهو بحث دقيق جدا وراح يتفرع معنا في هذه المسألة، والمسألة في أن فاعلون يتضح أكثر إن شاء الله، والمسألة التي بعدها يعني هذا تقريبا الأبحاث الآتية ينصب على هذا المرتكز. الآن يعني عنوان البحث الأعم علاقة الإنسان بفعله وعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى هذا الفعل له علاقة بالله وله علاقة بالإنسان. وهنا ابتنت المدارس على هذا المنح، بعضهم قال بأن الله ليس له أي دخالة في فعل الإنسان وهي مسألة التفويض، والبعض قال بأن الله سبحانه وتعالى كل الفعل له وليس للإنسان أي دخالة، وهذا الجبر، وعندنا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. يعني كيف نصور ونكيف أن هذا الفعل هو في حد ذاته أو في عين أنه فعل لله وفعل لمن؟ للإنسان، حيث أنه لا جبر ولا تفويض. مسألة جدا شائكة وفيها نظريات، حتى الأمرين مو نظرية واحدة، أقل عندنا نظريتان، إلى حد لا عندنا نظريتان، وربما الله أعلم توجد نظريات أخرى، لأن الإمام صلى الله عليه عندما سئل الإمام الصادق ما المسافة بين أو ما العلاقة في الأمر بين الأمرين أو كذا، سعة هذا البحث، قال كما بين السماء والأرض، يعني إشارة إلى أن نظرية الأمر بين الأمرين تختزن من الدقة المعرفية شيء عظيم. وكل عالم أو عارف أو متكلم أو حتى فيلسوف وما إلى ذلك يصل إلى مرتبة من فهم هذه النظرية. لاحظ مرتبة لهذه النظرية، لم يحط بكل كامل النظرية، ولذلك هذا من الأسرار الخطيرة جدا. لكن بهذا المستوى يقف الإنسان على قرار، يقف الإنسان على قاعدة، على قاعدة معرفية متينة تخلصه من محذور التفويض ومحذور الجهل. نعم، إذا أراد أن يتصاعد معرفية تكشف له أسرار كثيرة في هذا البحث. هذا عينا مثل بقية المسائل الاعتقاد، مثل كلمة لا إله إلا الله، التوحيد. يسأل الرجل، يسأل الإمام الصادق، يقول ما التوحيد؟ قال ما عليه الناس. مرتبة من التوحيد صح، لكن في مراتب عالية وعالية 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 وما إلى ما لا نهاية. كذلك بقية المعارف، في كل منظومة، في كل منظومتنا المعرفية هناك صعود معرفي غير نهائي في فهم الإمامة، في فهم المعاد، في فهم التوحيد، في فهم النبوة. هذا اللي معنا احنا كل هذه تعبيرنا الآن سطح أول، بايا 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 أول. المعارف عجيبة عجيبة، انت اللي تتوقع المعاد له بس مرتبة واحدة، لا، النبوة، التوحيد، الإمامة وما إلى ذلك. نفس الشيء ينصب الكلام وين؟ في فهم نظرية الأمر بين الأمرين. هذا إن شاء الله احتينا في محله، يعني إذا وفقنا إن شاء الله في الأبحاث الآتية استعرض بشكل مختصر يعني، وإلا البحث يحتاج واقعا إلى متابعة أكثر. لكن هنا الآن في البداية حس لكي لا نخرج عن دائرة الكتاب في هذا البحث اليوم، هنا ماذا يريد فقط؟ هنا يريد في هذا البحث أن يشير فقط إلى الأدلة أو الحجج التي ساقها من الأشاعرة في إثبات دعواهم، يعني استنادا على ما تقدم أن هذا مراد الله. يعني في النتيجة الإنسان ليس له داخ، يعني القول بالجبر صح التعبير. الرأي أو القول الأول قالوا الله سبحانه وتعالى أليس هو الفاعل لكل موجود؟ الله هو الفاعل، العلة الحقيقية، الفاعل الحقيقي لكل موجود، شيء مسلم عقلا ويخلا صح، ما حد يناقش في أن الله فاعل لكل موجود. الآن القبائح أليست من الأفعال؟ إذا كانت من الأفعال خب ثبت فيما تقدم أن كل فعل هو منسوب إلى من؟ إلى الله. والقبيح فعل أو ليس بفعل؟ فعل. فإذا كان فعل ينسب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا يكون منسوبا إلى الله وبإرادة الله. هذا هو الوجه الأول. هنا المصنف أجاب عليه بجواب، قال سوف يأتي أن بعض الأفعال مستندة إلينا. هنا طبعا فيها مسامحة هذه العبارة، أما جريا على ماذا؟ على يعني في مقام الرد، وإلا سوف يأتي بأنه فعل الأفعال كلها ترجع إلى الله، وفي فعل بعضها إلى الله بعضها ليس إلى الله. وإلا قلنا بالتفويض في بعض الأفعال صحيح، سوف نقول لأن بعضهم فهم الأمر بين الأمرين جمع شوي تفويض وشوي ماذا جبر. لا، هذه العبارة جدا فيها مسامحة، المتن والشرح وبعض الأفعال، لكن كما قلنا هذا في مقام يعني المباقتة في الرد في بداية الأمر يعني. ولو سوف يأتي إن شاء الله في البحث كل أفعال إلى الله، لكن كيف نكيف أنه يكون في عين أنه فعل الله فعل من؟ فعل الإنسان. هذه النقطة، هذا البحث، هذه المسألة الدقيقة جدا. التفتين أخواني
أقول شيخ، بس يمكن أن نفرق من الإشكال ذا لأنه الفعل بشكل عام، لما خصوصا لما تعلقنا بين الإرادة وما تكونية أو تشريعية، تكونية الإنسان ما نتحدث فيها، ما يقصد التشريعية. فخلنا نقول البعضية هذه تقصدها ناظرية للتشريعية ما ناظرية للتكونية، يمكن نفرق من الإشكال.
هو صحيح كلامك، ولكن هو الكلام عين كله
في
التشريعية.
إذا كنا نقول مطلقا بشكل عام، ممكن بعض الأفعال تنسب إنه ممكن الأفعال تنسب إلى الله بشكل عام،
معك أنا قلت لك يمكن هذا في مقام المناقشة إياهم، يعني قصدي يعني استخدم المصنف العبارة في مقام يعني بتعبنا شلون أي تخفيف الحدة، يعني شلون ما يريد يقول مثلا يعني في مقام المناقشة كل الأفعال مستندة إلينا، وهذا شو يقول كل الأفعال مستندة لله، فأصلا مباينة كلية تامة، فالمصنف دخل في الوسط قال لقد اقبلوا أن بعض الأفعال تنسب إلى ماذا مستندة إلينا، لاحظ وإلا كما سيأتي إن شاء الله بحث في محله حتى في رواية اللي بيت هذا البحث مفصل جدا ودقيق وجميل جدا يعني، لكن كيف نفهمه بحيث أن فعله يكون فعل الله وفعل الإنسان، وهم يعاقب عليه الإنسان هم يثاب عليه الإنسان وهم الله بريء عن كل قبيح، هذا هو نقطة جوهر البحث ومسألة يعني نقطة البحث. لاحظوا ياي ظاهرا الهم صور الوقت بعد ما ينسى أكثر من كذي والبحث هم دقيق، فقط نتوقف مع هذا الدليل الأول حين طرحنا يعتبر الإشكال والجواب بهالمعنى مع المناقشة للجواب ذكره الماتن والشارح. بقية المسألة الثانية والثالثة يأتي إن شاء الله الحديث عنها مع البحث الآتي، وإن شاء الله نستطيع نبلور مسألة الأمر بين الأمرين للخروج من فخ الجبري والتفويل بالقدر الممكن. يعني لاحظوا العبارة أخواني، قال أقول لما فارغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة. الأولى قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته من بإرادة الله، والجواب ما يأتي من كم بعض الأفعال مستندة إلينا، واضح. الثانية يأتي الحديث عنها إن شاء الله، إن الله تعالى لو أراد من الكافر طا كذا يعني ما فيها إيش ما فيها يعني أو شبهتين يعني مو ذك الصعوبة، لكن الوقت ما يسع، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.